أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في حديث رفع رفع القلم عن السبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق، فالمتبادر منه عرفا والمتفاهم العرفي من رفع القلم هو قلم التشريع، فإن الأحكام الشرعية شرعت للبالغين والعاقلين، ورفع هذا القلم عن السبي سبي غير البالغ وعن المجنون غير العاقل، والمراد من رفع قلم التشريع عام من التكاليف الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فإن كلا القسمين من الأحكام مشرع من قبل الشارع المقدس، كما أن الأحكام التكليفية مجهولة من قبل الله تعالى، كذلك الأحكام الوضعية كالخمس والزكاة والحدود والديان والقصاص وما شاكل ذلك من الأحكام الشرعية، ما أن الأحكام الوضعية تستلزم الأحكام التكليفية أيضا، فإن الشارع إذا جعل حكما وضعيا بالإصالة فقد جعل حكما تكليفيا أيضا بالتبع، أي بالدلالة الالتزامية، فإذا جعل خمس في مال الأغنياء أو الزكاة فقد جعل وجوب دفع الخمس إلى أهله أيضا، وكذلك الحال في القصاص والديات والحدود وما شاكل ذلك. فإذن المرفوع بهذا الحديث أعم من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية المجهولة في الشريعة المقدسة، والدعوى أنها على هذا أن هذا الحديث يشمل الزمانات أيضا، فإذا أتلف السبي مال الغير فليس عليه زمان، أو أتلف المجنون مال الغير فليس عليه زمان، فليس عليه زمان. إن هذه الدعوة مدفوعة بأن الحديث ظاهر في الامتنان، ورد مورد الامتنان والإرفاق، وليس في رفع الزمان امتنان بل ظلم وجور على الغير، فمن أجل ذلك لا تشمل هذا الحديث الزمانات، فإن في رفعها ظلم على الغير وجور عليه، فمن أجل ذلك لا يكون مشمولا لإطلاق هذا الحديث. قد يقال كما قيل أن مفاد هذا الحديث رفع العقوبة والإدانة رفع العقوبة والإدانة وقلم عقوبة مرفوع وقلم الإدانة والسيئات لا تكتب السيئات على الأطفال وعلى المجانين فإذا يختص مفاد هذا الحديث بالأحكام التكليفية فقط فإن العقوبة على الوجوب والحرمة والإدانة على الارتكاب ترك الوجوب وارتكاب الحرام فهذه الإدانة والعقوبة عن السبيل مرفوع وكذلك عن المجنون ولكن لا وجه لهذا التخصيص أيضا فإنه كما أن في مخالفة الأحكام التكليفية إدانة وعقوبة كذلك في مخالفة الأحكام الوضعية أيضا كذلك إدانة وعقوبة من عصى ولم يخمس ماله فقد عصى وعليه عقوبة وكذلك من ترك زكاة في أمواله الزكوية فعليه عقوبة وإدانة ولا فرق من هذه الناحية بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية فكما أن العقوبة والإدانة على مخالفة الأحكام التكليفية كذلك على الأحكام الوضعية أيضا لا فرق بينهما من هذه الناحية ومضافا إلى ذلك أن هذا بحاجة إلى التقييد ومقتضى إطلاق الحديث عدم الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية فإن المتفاهم العرفي من هذا الحديث هو قلم التشريع ولا فرق من هذه الناحية بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وأيضا ذكر المعتن قدس الله نفسه الحرية وأن الحرية معتبرة في وجوب الخمس ووجوب الزكاة وأما إذا كان عبدا فلا تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الخمس أما إذا قلنا بأن العبد لا يملك فالأمر واضح فإنه ليس مالكا لشيء حتى يجب عليه الخمس أو يجب عليه الزكاة وأما إذا قلنا أن العبد مالك كما هو الصحيح أن العبد يملك كغيره ولا فرق من هذه الناحية آية الأمر لمالكه أن يأخذ ماله ويتصرف فيه كيف ما شاء وأراد فعندئذ لا مانع من أن يكون ماله متعلقا للخمس ولا وجه للاستثناء، فإنه مالك للمال، مالك لأرباح المكاسب وللمعدن وللغوص وما شاكل ذلك. فإذا لا فرق بينه وبين الحر، كما أن الحر في أموال أمواله متعلقة بالخمس كذلك في العبد. والدعوى أن ملكه غير مستقر، أما الحر فملكه مستقر إلا لا يقدر أن يتصرف فيه غيره بدون إذنه. فأما العبد ليس كذلك، فإن مالكه يتصرف في ملكه ولا يحتاج إلى إذنه، فملكه غير مستقر. هذه الدعوة مدفوعة، فإنه لا دليل على أن الاستقرار معتبر في وجوب الخمس أو في وجوب الزكاة. فإذا ما ذكره الماتن قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. فأيضا أشكل الماتن في تعلق الخمس بأرباح المكاسب، إذا كان للسبي أو المجنون، ولا وجه لذلك. إذن وجه لهذا الإشكال. هذا تمام كلامنا في مسائل الخمس، وبعد ذلك يقول كلام في تقسيم الخمس ومستحقه. الخمس على ستة أقسام، ثلاثة منها قسم لله تعالى وقسم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وقسم للإمام عليه السلام، والجميع ملك لصاحب الأمر. فإنما كان لله فهو للنبي الأكرم، وما كان للنبي الأكرم فهو للإمام. وأيضا الخمس ملك للمنصب ليس ملكا للشخص، لشخص الإمام عليه السلام، بل منكم ملك لمنصب الإمامة. ومن هنا إذا توفي إمام وعنده خمس وهذا لا يكون ميراثا، يقسم بين ورثته، بل ينتقل إلى إمام الثاني. فالخمس ملك لمنصب الإمامة وليس ملكا لشخصه، ولهذا لا يقسم بعد وفاته بين ورثته. لو كان ملكا شخصيا فبطبيعة الحال يقسم بين ورثته. وثلاثة منها للمساكن والأيتام، ثلاثة منها. فإذا الخمس على ستة أقسام. قد يقال كما قيل أن الخمس خمسة أقسام نتكلم فيه.